باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي، ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا واجب، وغير ذا واجب فقط.
قال: باب قضاء الفوائت، ما في الذمة من الصلوات الفائتة. والصلوات الفائتة إما أن تكون تركت نسيانا، يعني لعذر، نقول نوم ونسيان وكذا، وإما أنها تركت عمدا. فالتي تركت نسيانا ورد فيها النص كما تقدم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. ما فات منها عمدا فعلى مذهب الجمهور وفق ما تقدم من أنهم لا يعتبرون تارك الصلاة كافرا، يلزمه قضاء ولو صلوات أعوام. على مذهب الحنابلة يقولون لا تقضى، وهذا مبني على كونهم يعتبرونه حين تركها كفر، والإسلام يجب ما قبله. الآن لو قلت لأحدهم، لو قلت لإنسان اقضي صلواتك الفائتة، يقول لك شددت علي. لا، أنا خففت عليك، لو شددت عليك لقلت لك لا تقضيها، أنت كنت كافر وأسلمت الآن، أنا كنت أعتبرك مسلم فاسق، هذا خف وأيسر، وهو كذلك. إذن القائلون بأنها لا تقضى بناء على أنهم يعتبرونك كنت كافرا، وهذا وإن كان في الفعل من ناحية الأفعال البدنية تظهر لك أنها خفيفة، ولكنها أعظم. حينما أقول لك كنت كافرا، معناها إن كنت قد ورثت من بعض مورثيك شيئا فورثته بغير وجه شرعي، كنت كافر، كيف ترث المسلمين؟ زواجك باطل وإلى غير ذلك، حجك السابق باطل، كذا كذا إلى آخره، هذا لا، هذا بعيد. فالأخف لك أن يقول لك أقضي بقدر طاقتك، لأنه ما اعتبرك كافرا، وأنت بالفعل ما كنت كافر، كنت على وفق ما تقدم من تفصيل على كل حال المسألة. المهم، قال: باب قضاء الفوائد وأوقات المنع والكراهة. الأوقات التي تمنع فيها الصلاة، ولا يراد هنا الفرائض، فوائد طبعا من الفرائض، والأوقات التي تكره فيها الصلاة، ولا يراد أيضا الفوائد من الفرائض، وإنما يراد النوافل. لا منع ولا كراهة في فعل الفرائض في أي وقت، معلوم أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا تقدم، ولكنك إن نسيت أو كنت معذورا وتذكرت في أي وقت، غروب، شروق، زوال، أي قبيل الزوال، أي وقت تصليها. إنما النهي عن صلاة النوافل في أوقات معينة، إما نهي كراهة وإما نهي حرمة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
قال: وواجب في أي وقت يقضي.
وواجب
يقضي الصلوات الواجب الفرائض، يقضيها في كل وقت. الفرائض التي في ذمتك تقضيها في كل وقت، ليس هناك وقت يمنع عليك فيه القضاء مطلقا، فورا تبادر إلى إبراء ذمتك في أسرع ما يمكن وبقدر الاستطاعة. يقولون يعني الفقهاء رحمة الله عليهم، تراهم تجدهم يقولون أنك تقضي كل يوم، كل مع كل صلاة خمس صلوات، ومنهم من قال أربع، ومنهم من قال أكثر وأقل، خلاف طويل، ولكن عموما أن تبادر إلى إبراء ذمتك بقدر استطاعتك. هذا هو.
اشترك وقتا
لا ما فاته من فرض، ما اشترك وقتا وجوبا مشترط، جيد ترتيبه. إذا أردت أن تقضي الصلوات الفائتة وهي يسيرة وهي مشتركة في الوقت، فهذه تقضيها مرتبة في ذمتك الظهر والعصر، فلا بد أن تصليهما مرتبتين، حال كونهما مرتبة، الظهر قبل العصر، المغرب، العشاء نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الخندق عن الصلاة، قيل عن الظهر والعصر، وقيل عن العصر والمغرب حتى غربت الشمس، المهم غابت الشمس ودخل وقت المغرب، فصلاها، أي صلى هذه الصلوات التي فاتته مرتبة، ما أخل بالترتيب، صلى العصر قبل المغرب مع أنك في وقت المغرب. فإذا يسير الفوائت هذا لا بد من ترتيبه، خاصة إذا كان مشتركا في الوقت فترتيبه واجب شرط، وإذا لم يكن مشترك في الوقت فترتيبه واجب غير شرط. واجب شرط معناها يفضي الإخلال به إلى بطلان الثانية، واجب غير شرط لا يجوز الإخلال به، ولكن إن أخللت فلا يبطل الثانية. واضح؟
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. ورتب اليسيرة ورتب اليسير مع حاضرتي كأربع، ورتب الفوائت.
قال: ورتب اليسيرة، هذا الذي تقدم، اليسيرة من الفوائت ترتبه مع الحاضرة، صلي الظهر ثم العصر ثم صلي المغرب. الحاضرة هي المغرب الآن، ما صليت الظهر والعصر، رتبها معها، رتب فيما بينها ورتبها مع الحاضرة، رتب الظهر مع العصر بحيث تؤدي الظهر قبل العصر، ورتبهما معا مع الحاضرة التي هي المغرب. هذا يسير الفوائد، ويسير الفوائد يعني خمس فما دون. إيه؟
أحسن الله عليك شيخنا. ورتب اليسير، ورتب اليسير مع حاضرتي كأربعين، ورتب الفوائد وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس.
أما من في ذمته صلوات كثيرة فإنه إذا أراد أن يبدأها نقول له ابدأ بصلاة الظهر، ابدأ أول صلاة صليها الظهر، ثم أردت صلاة يوم كامل، قضاء صلاة يوم كامل قديم، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم وهكذا بهذا الترتيب. قال وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس. من نسي صلاة معينة ولم يعد يذكرها بعينها، يعلم فقط أنه في يوم معين فاتتني صلاة، فاتتني إما نسيانا إما نوما إما جهلا مني أني لا أستطيع أن أصلي لأني لست على طهارة أو أشياء يعني يفعلها أحيانا بعض العامة يقعون فيها، المهم ثم لم أعد أذكر ما هي، فقط أعلم أن اليوم الذي كنت في البلد الفلاني أو المكان الفلاني إحدى الصلوات ما صليتها ولم أعد أذكر هل هي مغرب صبح عصر لا أعرف. قال هنا يصلي خمس صلوات. أما إذا علم أنها ليلية صلى المغرب والعشاء، وإذا علم أنها نهارية صلى الظهر والعصر. إذا جهل عينها وجهل جنسها يعني نوعها في الوقت صلى خمس صلوات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وناسيا فرضا أتى بالخمس، ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقدم في الذمة.
بالنسبة للنوافل إذا ضاق الوقت فإنه لا ينبغي لك أن تتشاغل بها إذا كان ذلك ينتج عنه تأخير الفريضة عن وقتها. الوقت ضيق، استيقظت وعلمت أنك إذا صليت راتبة الفجر سنة الفجر لا تدرك ركعة من الفريضة قبل طلوع الشمس، نقول اترك الراتبة وصلي الفريضة، وهكذا بقية الصلوات. كل نافلة يؤدي بك الإتيان بها إلى تفويت الفريضة فاتركها وأتي بالفريضة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وليقضي ما في الذمة،
يقضي ما في ذمته من الفرائض. نعم.
وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب.
من بين الأوقات أيضا التي لا يصلى فيها يعني لا يتنفل فيها حينما يصعد الإمام المنبر لخطبة الجمعة، وقد قال ابن شهاب كما أخرج ذلك عنه الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. خروجه بمجرد صعوده خلاص لا تنشأ نافلة من جديد، لا يبدأ الإنسان نافلة ينشئها من ذلك الوقت، وبشروعه في الخطبة هذا حتى مجرد صعود يمنع الكلام، يعني يحرم على الجالسين أو الحاضرين في الجمعة أن يتكلموا بعد شروع الإمام في الخطبة. عند صعوده على المنبر حتى قبل شروعه نقول لا تنشئ نافلة. وقد كما وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنهم كانوا وفي الموطأ وفي غيره أنهم كانوا يصلون حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام وسكت المؤذن أو المؤذنون في رواية تركوا الصلاة خلاص يتوقفون عن الصلاة. واضح؟ هذا وقت لا يتنفل فيه. قال إيش؟ ويمنع النفل.
وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب،
كذلك عند الشروق والغروب. عند الشروق والغروب هذه أوقات حرمة، تكره الصلاة بعد العصر كما سيأتي، وتكره الصلاة بعد الصبح كما سيأتي، ولكن لا تحرم، إنما تحرم الصلاة وقت الشروق ووقت الغروب. جيد. يأتيك الإنسان ويدخل إلى المسجد ويريد أن يأتي بالتحية في وقت الشروق أو وقت الغروب، تلك الدقائق اليسيرة المصاحبة للشروق أو الغروب، ويقول لك هذه من ذوات السبع ولا أجلس في المسجد إلا بعد أن أصليها، والحديث صريح، حديث صريحة صحيحة أنه لا يجلس أحد في المسجد إلا بعد أن يصلي ركعتين، نقول جيد، نهينا عن الجلوس في المسجد من غير تحية أو من غير صلاة الركعتين، ولكن نهينا أيضا عن الصلاة في هذا الوقت، فاجتمع لك نهيان، أي النهيين ستقدمه على الآخر؟ لا بد من قرائن. النهي عن الصلاة في هذا الوقت الذي هو وقت الغروب ووقت الشروق نهي مقرون بعلته، جاء مقرونا بعلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فذلك حين يسجد لها الكفار فلا تصلي. النهي مقرون بعلته. النهي عن الصلاة الجلوس في المسجد من غير التحية لم تذكر معه علة، فقط نهينا. هذا أخف من هذا، النهي المقرون بعلته أشد توكيدا. واضح؟ زي يقول لك لا لا ذوات السبع خارجة، يقول له لا خارجة في وقت الكراهة، ما هي خارجة في هذا الوقت. ما لا نمشي اختلفنا، أين نرجع؟ إلى الصحابة. ائتني بصحابيين ولا شك أن منهم من يدخل المسجد في وقت الشروق ووقت الغروب، لا يمكن أن نقول ما دخل أحد منهم لا يمكن. ائتني بصحابيين صلى وقت الشروق أو وقت الغروب نافلة، ائتني به هيهات. سيقول لي أنت أيضا ائتني بأحد ترك، نقول لك نعم أتيك به. ها هو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما انتهى نظر في الأفق فإذا بالشمس لم تشرق، فشد راحلته حتى أتى ذي طوى، الجبل المعروف قرب مكة، يومئذ كان خارج مكة وهو اليوم داخل مكة لأن مكة اتسعت، ونزل وصلى ركعتين. ركعة الطواف أشد توكيدا من التحية أو مثلها على الأقل في أقل الأحوال. لماذا ما صلىها في هذا الوقت؟ تركها حتى خرج من المسجد بالكلية، لم يخرج من حدود الحرم، الحرم بمفهومه الأوسع مكة القديمة كامل، ولكن خرج من المسجد وفوت وقتا ثم صلى. نجد أن ابنه عبد الله بن عمر جيء بجنازة بعد صلاة الصبح، والحديث في الموطأ وغيره، فقال لأهلها لما رآهم يسوفون في الصلاة عليه، قال إما أن تصلوا عليها الآن يعني بعد الصبح مباشرة، أو تتركوا حتى تطلع الشمس وترتفع، يعني لا نصلي في وقت الطلوع شروق الشمس. صلاة الجنازة ليست من ذوات السبب، كان يمكن أن يقول ما دام من ذوات السبب متى ما تهيئ الأمر نصلي، قال لا لا نصلي وقت الشروق. وهكذا إذن ننظر إلى أفعال الصحابة وننظر إلى القواعد الأصولية التي تقتضي أن النهي المقرون بعلته مقدم على النهي المطلق. مفهوم إن شاء الله الكلام؟ فإذن بعد نقول إذن ذوات السبب مقدمة على الكراهة، والحرمة مقدمة على ذوات السبب. الكراهة بعد العصر وبعد الصبح كراهة تقدم عليها ذوات السبب، نفعل في هذا كما نصلي على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر، نصلي التحية أيضا بعد الصبح وبعد العصر لأنها من ذوات السبب، ولكن لا نصلي لا التحية ولا جنازة في وقت الحرمة، الحرمة مقدمة. هذه التحية سنة وهذا حرام، لا يفعل حرام لا يفعل سنة ينتج عنه محرم، ينتج عنها فعلها محرم، لا يمكن. مفهوم إن شاء الله؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكرهوا بعد صلاة الفجر وبعد فرض جمعة وعصر.
وكرهوا هناك الكراهة عن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فهذا النهي هنا محمول على الكراهة، إلا ما قارب الغروب والشروق فهذا محمول على الحرمة. وبعد فرض جمعة إيش؟
نعم. وبعد فرض جمعة وعصر.
بالنسبة للصلاة بعد الجمعة في الحقيقة لا كراهة فيها، بعد الجمعة الراتبة موجودة، إما أن تصلي في المسجد 4 ركعات وثبت هذا عن جمع من الصحابة، وإما أن تصلي في بيتك 2 ركعات وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه حفظ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب وعددها حتى قال 2 ركعات بعد الجمعة في بيتي. هذا ليس هناك كراهة، يعني أن تكون متصلة بالفرض. نعم، حديث معاوية الذي في صحيح مسلم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال نهينا نعم قال لا تصلوا صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة بصلاة إلا أن تتكلموا وتخرجوا. وصل النافلة بالفريضة هذا نعم منهي عنه، وقالها في الجمعة، صلى الجمعة فرأى من يصلي فنهاه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة بصلاة إلا أن تتكلموا. فإذا كان النهي الذي ذكره هنا والكراهة يقصد بها ما كان متصلا بالفريضة نعم، أما عموما بعد الجمعة فقد ثبت أنهم كانوا يصلون 4 بعد الجمعة لمن صلاها في المسجد، ومن ذهب إلى بيته يصلي 2.
أحسن الله إليكم شيخنا. حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحين وحتى قيد رمح ترفع.
قلنا النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح كراهة فيما بين صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس بقليل ثم يدخل وقت الحرمة، وكراهة فيما بعد العصر إلى قبيل الغروب بقليل فيدخل وقت الحرمة. فإذا غابت الشمس حلت النافلة، حلت الصلاة يعني إذا أذن للمغرب، وإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح إيه؟ هذا يكون تقريبا 15 دقيقة بعد الشروق، إذا أشرقت على الدقيقة الفلانية، طلعت الشمس حاجبها طلع ظهر على الدقيقة الفلانية، انظر 15 قيل 10 ولكن 15 أحوط، 15 دقيقة بعد ذلك تحل النافلة، تكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح تحل النافلة.
أحسن الله إليكم. نواصل
تمام يلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب سجود السهو. سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت.
باب سجود السهو. وسجود السهو سنة كما قال وهو كذلك، والأئمة رحمة الله عليهم مختلفون فيه بحسب عدده، اختلافهم فيه بعدد رؤوسه، لأن الأربعة كل واحد عنده قول يختلف عن الآخر فيما يتعلق بسجود السهو. وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول أن السجود كله يكون بعد السلام، وعكسه الشافعي يقول السجود كله قبل السلام. وأحمد عنده خمس روايات، نقلت عنه خمس روايات فيما يتعلق بسجود السهو، مذهبه يكاد يكون مضطرب في مسألة سجود السهو، هذا المذهب الثالث. ومالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا يقول بالتفصيل الذي تعرفونه، حالات يسجد لها قبل السلام وهي الأغلب، وحالات أو يمكن أن نقول حالتان يسجد لهما بعد السلام. جيد. ولا شك أن التفصيل الذي عند مالك أجود، ولهذا كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذا نقلوا التفاصيل التي جاءت في سجود السهو يقولون عن الأقوال المختلفة عن الأئمة، يقولون بعد كلام بعد نقلهم لما جاء عن مالك يقولون ومالك في هذا أهدى سبيلا وأقوى مقيلا، لأننا إذا أخذنا بمذهب أبي حنيفة وجعلنا السجود كله بعد السلام قطعا سنترك أحاديث صحيحة ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وإذا أخذنا بمذهب الشافعي قطعا سنترك أحاديث صحيحة ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، وإذا أخذنا بمذهب أحمد تكون المسألة مضطربة، لأنه مرة وافق الشافعي فجعله كله قبل السلام في إحدى الروايات عنه، ومرة قال أن من وقع له مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في المواطن الخمسة التي حصل له فيها سجود يسجد كما سجد صلى الله عليه وسلم، ومن وقع له غير ذلك يسجد قبل السلام، ومرة قال من وقع له مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقع له خلاف ذلك فهو مخير، إن شاء سجد قبل وإن شاء بعد، ومرة خير في جميع الحالات، يعني أقوالهم تكاد تكون مضطربة. إذن لا يمكن أن نعمل الأحاديث الواردة في الباب كلها إلا بأخذنا بقول مالك، فبعض الحالات قبل السلام وهي قلنا الأغلب، لأن مالكا جعل السجود القبلي من سبعة أوجه وجعل البعد من وجهين فقط، فلا يسجد البعد إلا بتمحض الزيادة، إما مشكوكة وإما محققة، زيادة محققة تسجد لها بعد السلام، زيادة مشكوكة محضة ليس معها احتمال القبل النقص تسجد بعد السلام، وجهان فقط. القبل سبعة أوجه، تسجد قبل السلام للنقص المحقق، وتسجد قبل السلام للنقص المشكوك، وتسجد قبل السلام لاجتماعهما، وتسجد للسلام قبل السلام لتحقق الزيادة ونقص الشك والشك في النقص، وتسجد قبل السلام لتحقق النقص والشك في الزيادة، وتسجد قبل السلام لمن وقع له شيء لا يدري أهو زيادة أم نقصان، يعني سبعة أوجه جعل فيها سجود قبل السلام، فهو الأغلب عنده وهو يعني الأكثر عنده، والبعدي في حالتين فقط. إذن هذه تفاصيل الأئمة أقوال الأئمة رحمة الله عليهم فيما يتعلق بسجود السهو، أما تفاصيل داخل المذهب وكذا هو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما.
قال يسن لك إن أنت حصل منك نسيان في صلاتك فأتيت بشيء أو تركت شيء أن تسجد سجدتي السهو، إما أن تسجد بعد السلام كما سيأتي أو قبل السلام وفق نوع النسيان جنس النسيان الذي حصل لك، ثم قال أنك تتشهد على إثر سجدتي السهو ثم تسلم. فبالنسبة لهذا التشهد لسجدتي السهو لم يرد فيه حديث صحيح، ورد فيه حديث شاذ ثم تشهد وسلم، ولكن هذا الحديث على ضعفه والقياس معه جمعوه مع القياس عضضوه بالقياس، وهو أنه لا يكون سلام إلا على إثر تشهد، هو الذي جعل المالكية رحمة الله عليهم يقولون يتشهد ثم يسلم، وإلا فليس هناك نص، ليس هناك نص في التشهد بعد السجدتين، سجدتي السهو في حديث ضعيف. وقلنا المالكية أخذوا هذا الحديث استأنسوا به وعضضوه بإيش؟ عضضوه بالقياس، أن الأصل أن السلام يكون بعد التشهد، فقالوا لا نرى أن تجلس مباشرة من السجدة الثانية وتسلم، ائتي بتشهد حتى يكون على الوفق ما هو معتاد في كل سلام يكون بعد تشهد، وإلا فليس في ذلك نص ثابت. قال ايش؟ فليتشهد وليسلم منهما،
وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت.
قال إذا نقصت سنة مؤكدة واحدة أو متعددة، سنة مؤكدة كالصورة ونحو ذلك أو وأحرى متعددة عدة سنن، فإنك تسجد لذلك قبل السلام، شريطة أن يكون تركك لهذه السنة وهذه السنن المجتمعة إنما كان عن سهو ناتجا عن نسيان، لا أنك تعمدت ترك السنة. أما إذا تعمدت ترك السنة فإنك تأثم وينقص أجر صلاتك، مع أنها لا تبطل بترك السنن، ولكن لا يسجد له، لأن هذا السجود يسمى سجود السهو، لا يسجد إلا لما ترك نسيانا، لا يسجد لما ترك عمدا. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وهو لترك السنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين أو جهرا آثر.
أمثلة نماذج أعطينا إياها مما يسجد له قبل السلام. قال كما لو ترك تسميعتين، تسميعين يعني بدل من أن يقول سمع الله لمن حمده عند قيامه للركوع نسي، ثم نسيه في الركعة الثانية أو الثالثة، مهم مرتين في الصلاة أو أكثر من مرتين. كذلك ترك السورة يعني ما يقرأ من القرآن زيادة على الفاتحة كما تقدم، أو قام من اثنتين يعني ترك الجلسة الوسطى وما تضمنته من تشهد، نعم، أو جهرا أسر، كذلك أسر في محل جهر والسر ناقص عن الجهر فهذا نقصان يسجد له قبل السلام.
أو ترك تكبيرين أو إنعدم تشهديه أو جلوسا لهما.
كذلك ترك تكبيرين، ترك تكبيرتين من غير الإحرام، طبعا الإحرام هذا ركن، تكبير الانتقال يعني، أو عدم تشهديه يعني جلس ولم يأتي بالتشهد، كان جلوسه فارغ خال من التشهد، الحالة الأولى لم يجلس أصلا ترك الجلوس، الحالة الثانية جلس من غير الاتيان بالتشهد نسيان، ففي كلتا الحالتين يسجد قبل السلام لهذا النقص، إما ترك الجلوس بالكلية أو جلس من غير تشهد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا.
إذا اجتمع لك فإنك تسجد قبل السلام، اجتمعت لك الزيادة والنقصان إما محققين أو مشكوكين أو أحدهما محقق والآخر مشكوك، هذه أربع صور كلها تسجد لها قبل السلام.
أحسن الله إليكم.
على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله تعالى حيث كنا قد توقفنا في الحصة الأولى لهذا اليوم. تفضل أستاذ نجم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد يقول الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين: وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفى العبادة، كالجهر في السر وركنا تزيدي، والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قلا، والقيء والتسليم سهوا كلا، أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، أو في محلات القيام قد عكس.
قال: وإن تكن تمحضت زيادة، حينما تتمحض زيادة بحيث لا يجتمع معها شيء من النقص لا محققا ولا مشكوكا، فهنا وبغض النظر سواء كانت الزيادة محققة أم مشكوكة، المهم الزيادة المحضة،
فإنما السجود يكون بعد السلام كما تقرر من قبل، فسجد لها بعد وفى العبادة بعد سلامك. ثم أعطى أمثلة لذلك، قال كالجهر في السر، كما لو جهرت في موضع سر فقد زدت، فإن الجهر زائد عن السر. وركنا تزيد أو زدت في الصلاة ركنا، لأن زدت ركعة أو سجدة أو شيئا من الأفعال التي تكون من جنس الصلاة أو حتى من غير جنسها، ولكن الزيادة كانت ناتجة عن نسيان. قال وشك في الإتمام أو في العدد، كذلك لو شككت في تمام الصلاة أو شككت في عدد الركعات فأتيت بما شككت فيه فإنك تسجد والحالة هذه بعد السلام. معلوم أنه لا يحق لك أن تسلم وأنت شاك في تمام صلاتك، فلا بد أن تتمم حتى تبني على اليقين. فإذا تممت هنا لم يبقى عندك إلا أحد أمر احتمالين، إما أن الصلاة قد كملت حقيقة ولا زيادة فتسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، وإما أن تكون قد زدت حقيقة في الصلاة ما ليس منها لكي تجبر الشك هذا وتجبر النقص المحتمل هذا فتسجد لزيادتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اعتراه شك فإنه يأتي بما شك فيه، يعني معنى حديثه صلى الله عليه وسلم من شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة جعلها الثالث. فحينما يأتي بالركعة المشكوك في احتمال كونه قد أتى بها، هنا ربما هذه الركعة زائدة فيكون سجوده شفع لصلاته، وإما أن تكون هي المتممة حقيقة في واقع الأمر وفي نفس الأمر فعندئذ يكون سجوده ترغيم للشيطان، وكما هو معلوم فلا شيء أغيظ للشيطان من السجود، لا شيء من أنواع العبادات مطلقا يغيظ الشيطان مثل ما هو الحال في السجود. وذلك أنه إذا رأى المرء إذا رأى العبد المسلم ساجد لله تبارك وتعالى ولا مدبرا يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر هو يقول هو عن نفسه وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أغيظ ما يغيظه هو السجود، بل إن السجود أصلا من أعظم العبادات، منتهى العبودية لله عز وجل حينما تمرق وجهك في الأرض لله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال ذلكم الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذا، قال فإني على نفسك بكثرة السجود. نعم قالوا الأكل والشرب يعني، وهذه تكلمنا عليها، والنفخ بشرط أن لا يكثر، أكل قليلا ناسيا، شرب قليلا ناسيا، نفخ قليلا ناسيا، فهذا كله يسجد له بعد سلامه. أما إذا كثر شيء من ذلك فإنه مفضن للبطلان. قال والقيء والتسليم سهوا، كل هذه تعد من الزيادات التي يسجد لها بعد السلام. كذلك قال أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، إذا قام الإنسان عن الجلسة الوسطى فإنه لا ينبغي له إذا استوى قائما أن يرجع، وإنما يتمادى على صلاته، إلا أنه إن عاد فيقال بئس ما فعل، ولكن يسجد بعد السلام، خلافا لما لو لم يعد، لو تمادى يسجد قبل السلام لتركه الجلسة. وهذه أظنها الوحيدة من المسائل التي لم يبطلوا فيها الصلاة بالرجوع لسنة، من فرض لسنة. أنت في ركن قيام ركن ورجعت منه لسنة، ولا يبطل الصلاة بالرجوع من فرض لسنة. كنت في الركوع فرجعت للصلاة من أجل أن تقرأ السورة أو من أجل أن تأتي بالسر أو بالجهر أو بكذا، هذا أكثرهم على بطلان الصلاة والحالة. نعم المهم أن الأصل أن من قام عن الجلسة الوسطى فإنه لا يرجع للجلوس، لكن إن فعل خالف السنة وإنما يكون لماذا؟ لترك السنن لا لترك الفرائض، لا يجزئ عن الفرائض ولا يسجد عن لترك الفضائل ولا يسجد لما ترك عمدا، إنما يسجد لما ترك سهوا وكان المتروك من السنن، هذه التي يجزئ عنها السجود، أما عن الفرائض فلا يجزئ، لا بد من الإتيان بالفريضة المتروكة ثم يسجد بعد ذلك لهذه الزيادة. نعم.
ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب،
لا يسجد للسنن الخفيفة ولا يسجد للمستحبات وإنما يسجد للسنن المؤكدة. نعم.
الله عليه وسلم
أو سنتين فأكثر. نعم سنتين خفيفتين فأكثر. نعم.
ويسجد القبل مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام.
واضح.
وأخر البعدي مطلقا أجل وإن يخالف فيهما عمدا بطل. وكل ما يسوء حال القدوة يحمله إمامه من سنتي.
يسجد القبل مع الإمام من أدرك الركعة تامة. أما الذي أدرك أقل من ركعة فهذا لا يعتبر مأموم، وما دام لا يعتبر مأموم فإنه لا يسجد تبعا لإمامه، بل يجلس حتى إذا أتى الإمام بسجدتي السهو وسلم قام هو وأكمل ما بقي من صلاة، يعني أتى بصلاته وأصلا ما أتى بشيء بعد. هذه يعني الجلسة الأخيرة التي أدركه وكذا لا تعتبر شيء، فلا يسجد معه. قال ويسجد القبلية مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. أما من أدرك ركعة تامة بسجدتيها ولا عبرة بمن أدرك أقل من ذلك فهذا هو الذي يسجد معه البعدي ويسجد معه القبلي. يسجد معه القبلي ثم يقوم ليكمل ما بقي صلاته، ويسجد البعدي بعد سلامه هو. يعني جئت إلى إمام وأنت مسبوق وأدركت معه ركعة تامة أو أكثر ولزمه سجود، إن كان قبلي فستسجده معه قبل مفارقتك له، وإن كان بعدي تتركه إذا سلم الإمام تكمل أنت ما بقي من صلاتك ثم تسلم وتأتي به. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وأخر البعدي مطلقا أجل وإن يخالف فيهما عمدا بطل.
إن تعمد المخالفة بأن أخر القبلي خالف إمامه فلم يسجده معه عمدا، سجد الإمام ولم يسجده عمدا تبطل صلاته. كذلك قدم البعدي وأدخله في الصلاة قبل أن يقوم ليكمل ما بقي من صلاته تبطل صلاته إذا كان ذلك ناتج عن عمد، أما إن حصل منه ذلك نسيانا ففيه العفو كما هو معلوم لأن الإمام يحمله عنه إلى حد الآن. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل ما يسهو حال القدوة يحمله إمامه من سنتي.
ما يحصل من سهو للمأموم حال اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمله عنه إذا كان إنما هو ترك للسنن فقط، ترك السورة، ترك التشهد، ترك التكبير، يعني غير الإحرام طبعا، ترك شيء التسمية، المهم ترك شيء من السنن، فهذا يحمله عنه الإمام. إن كان نسيانا إن كان عمدا يأثم بتركه طبعا في غير ما يحمله. جيد، هذا حال الاقتداء. أما بعد مفارقته لإمامه يعني بعد إتمام الإمام لصلاته إذا قام ليكمله وما بقي من صلاته فإنه لم يعد يحمل عنه شيء، إنما يحمل عنك حال كونك في صلبه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه وإن فعل.
ما يحل بالإمام من أنواع السهو سواء بالزيادة أم بالنقص أم بهما معا فإن المأموم مطالب بأن يسجد الإمام مع الإمام في ذلك الموضع الذي سجد فيه بغض النظر أتيت أنت بما تركه الإمام أم لم تأتي به. وقد مثلنا لذلك، قلنا لو أن إماما قرأ الفاتحة وركع مباشرة ولم يأتي بالسورة قرأت أنت شيئا من القرآن بعده لا يجزئك هذا، لا بد أن تسجد معه. الإمام لم يجلس للتشهد جلست أنت، أو جلس ولم يأتي بالتشهد في حد ذاته يعني جلس جلوسا فارغا لم يأتي فيه بالتشهد أتيت أنت بلا يجزئ عنك، لا بد أن تسجد مع الإمام تبعا له وإن فعلت أنت الشيء الذي تركه هو. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته.
ولا يجوز للمأموم أن يقوم ليقضي ما بقي من صلاته إلا بعد إتمام الإمام لصلاته. قبل سلام الإمام ليس لك أن تفارقه، لا يمكنك مفارقة الإمام إلا بعد سلامه، فإذا سلم تقوم وتكمل ما بقي من صلاتك تكمل، ما قلنا تقضي ولا قلنا تتمم، قلنا تكمل. كيف تكمل؟ إما قضاء وإما إتماما. واضح؟ الأئمة لهم في ذلك ثلاث مذاهب، الحنابلة والشافعية يقولون بالإتمام بأن تكمل ما بقي من الصلاة على النحو المعتاد ركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط سرا انتهى الأمر، هذا رواية الإتمام. المالكية يقولون بأنك تقضي الأقوال وتبني في الأفعال، تقضي الأقوال على نحو ما فاتتك أما الأفعال لا تغير هيئتها تأتي بها كما هي معتادة. الأحناف قالوا بالقضاء المحض، لأن المالكية مزجوا يعني جمعوا بين القضاء والبناء، تقضي الأقوال وتبني في الأفعال، فهذا مزج. الأحناف قالوا بالقضاء المحض، جيد. القضاء المحض أن تأتي بالركعات على نحو ما فاتتك، فمثلا عندهم لو فاتتك الركعة الأولى من المغرب مع الإمام فأدركت، لو فاتتك ركعتان من المغرب فأدركت معه ركعة واحدة، سلم، تقوم أنت وتأتي بالركعة الأولى بعده يعني التي هي ثانية بالفاتحة والسورة جهرا ولا تجلس فيها عند الأحناف، لأنها قضاء للأولى التي فاتتك والأولى لا جلوس فيها، فهذا قضاء محض. ثم تأتي بالثانية بعد ذلك التي هي الثالثة في واقع الأمر، ثالثتك يعني ثانيتك بعد الإمام وهي الثالثة، تأتي بها بالفاتحة والسورة أيضا جهرا وهي قضاء عندهم للثانية، هذه لا نختلف فيها، ولكن في الأولى التي هي أولاك بعد إمامك وهي ثانيتك في واقع الأمر قالوا لا تجلس فيها لأنك تقضي بها الأولى، فهذا هو القضاء المحض. فعند الأحناف القضاء المحض، وعند الحنابلة والشافعية الإتمام المحض، وعند المالكية القضاء في الأقوال والإتمام في الأفعال. هذا مفهوم إن شاء الله أظن. واضح؟ هذا الخلاف ناتج عن الخلاف في الروايات، روايات الأحاديث، وذلك أن الأحاديث جاءت بألفاظ مختلفة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الرواية الأخرى ما أدركتم فأدوا وما فاتكم فاقضوا، هذه التي أخذ بها المالكية وشيء من الرواية الأولى. الأحناف أخذوا بها ما أخذا تاما، قالوا فاقضوا تقضي على نحو ما فاتك. مش عارف واضح الكلام هذا، في غموض شوية، واضح خلاص. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام.
قام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين، يعني حينما تدرك الإمام في الركعتين أو تدركه في التشهد الأخير فإنك إذا سلم تقوم بالتكبير، تكبر وتقوم. إذن ماذا بقي؟ بقي عندنا الحالات الأخرى التي هي أدركته في الأولى أو في الثالثة، يعني في وتر من صلاته، فإنك والحالة هذه إذا سلم تقوم من غير تكبير، لأن التكبيرة كنت قد أتيت بها حين رفعت من سجودك، حين رفعت وجلست أكبرت، فتكتفي بتلك التكبيرة. إذا سلم تقوم هكذا من غير ما تكبير حتى لا تزيد في الصلاة تكبيرة ليست من تكبيرها، وهذه أيضا حسب الذي يحضرني أنها من أفراد المذهب، لأن غيرنا يقولون أنك تقوم بالتكبير على النحو المعتاد إذ لا حركة في الصلاة إلا بتكبير، وقالوا أما ما أتيت به قبل ذلك فهذا إنما أتيت به تبع للإمام، كما أنك تأتي بقراءة في غير موضعها وتأتي بجلوس في غير موضعه وإلى آخره، فتأتي به تبع للإمام ولا يحسب عليك، واضح. ولكن مهم المذهب أنك حينما ترفع من السجدة في الأولى أو في الثالثة والإمام سيجلس لأنها رابعة أو ثانية، نجعلها نقول هي رابعة الإمام مثلا، جلست معه وتشهد سلم تقوم أنت من غير تكبير، لأن هذا التكبير في هذا الموضع كنت قد أتيت به حين رفعت من السجود، وأصلا في هذا الموضع ليس فيه إلا تكبيرة واحدة ترفع بها من السجود للقيام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير ففز بالفائدة.
هذا الذي قلنا قبل قليل، يعني الذي أدركه في الثانية أو في الراء أو في جلسة السلام فإنه يقوم بتكبير، أما من أدركه في الأولى أو في الثالث في الأوتار، يعني أدركه في الركعة الأولى يعني الثانية التي هي في الحقيقة أن أدركه في وتر أولى أو ثالثة، فهذا يقوم من غير تكبير. نعم.